أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا فيما سبق في البحث السابق بأن الفخر الرازي انتصر للشافعي على من؟ على أصحاب الحنفية كما تقدم تقريره. وقد انتهينا بالخطوات الست السابقة حسب ما ذكرنا في الشرح إلى ماذا؟ إلى أنه يذهب الفخر الرازي إلى أن الآية تدل على أنه يجوز أكل متروك التسمية. ووافق ابن هشام الفخر الرازي إلا في قضية واحدة، فقال: أنا أتفق معك بأن الواو ليست بعاطفة، إلا أنه لا للنكتة التي ذكرتها، إذ قد تبين بطلان هذه النظرية، وهو عدم جواز عطف الإسمية على الفعلية. بل الصحيح أن الآية هنا لا يمكن أن تكون الواو عاطفة، لأنها من مصاديق عطف الخبر على الإنشاء، وهو لا يجوز كما تقدم. هنا سجلت عدة اعتراضات على كلام من؟ على كلام الفخر الرازي وموافقة ابن هشام للفخر الرازي، لأنه الإشكال الذي سيأتي على الفخر الرازي أيضا يرد على من يأتي على ابن هشام، إذ ابن هشام قال: أتفق معك إلا في حيثية، هي الحيثية الخطوة الأولى التي ذكرناها. الإشكال الأول بأنه أنت قلت بأن الواو للحال بعدما أبطلت أن تكون الواو للعطف والاستئناف، إلا أنه يلزم إشكال في حمل الواو على الحالية، ولا يمكن أن نحمل الواو على الحالية هنا. والوجه في ذلك أنه لو كانت الواو للحال لما ناسب التأكيد بمؤكدين في جملة الحال، وهو إن واللام، فإن إن واللام كلاهما يستفاد منهما التوكيد، والجملة الحالية إنما تساق لبيان صاحب الحال، فلا يناسب في المقام أن يكون هنا توكيد، إذ التوكيد كما قرر في علم البلاغة إنما يؤتى به إذا كان هناك منكر، إما منكر حقيقة أو منكر تنزيلا، منكر حكما. واضح الفكرة؟ وش يعني منكر حكما؟ كما لو قلت للشخص الذي يعلم أن فلان هو ماذا؟ هو والده، إن فلان لأبيك، تنزيلا للمخاطب منزلة الجاهل والمنكر، لأنه يفعل أفعال من؟ يفعل أفعال من لا يعرف أن فلان ماذا؟ أن فلان أبيه، بل فلان عدوه، فننزله منزلة المنكر، مو الجاهل، ننزله منزلة المنكر، فيكون منكر حكما وتنزيلا، فنخاطبه بخطاب المنكر. إذن إنما يتناسب التوكيد مع فرض وجود الإنكار، ولا يوجد في الآية منكر، إذ الآية في بيان صدد حكم شرعي للمسلمين. وإذا كان في صدد بيان حكم شرعي، فبيان الحكم الشرعي لا يناسب التوكيد، إذ لا يوجد منكر. متفتين الإشكال؟ هذا الإشكال. وهذا الإشكال، نعم،
إشكال أنه لا تجتمع الحالية مع التأكيد،
لا تجتمع الحالية مع التوكيد، لكن تجتمع الحالية مع التوكيد إذا كان المقام يقتضي التوكيد، كما لو كان المخاطب منكر. أما في مقامنا لا يوجد منكر، لا حقيقة ولا حكما، فالمقام لا يقتضي التوكيد، فيكون الكلام مخرج على خلاف مقتضى الحال، والكلام المخرج على خلاف مقتضى الحال هل يكون بليغ؟ لا يكون بليغ، والقرآن في أكبر البلاغة والفصاحة. واضح؟ نحن لا ندعي أنه لا تجتمع الحالية مع التوكيد، لا، يجوز كما ثبت في اللغات تجتمع الحالية مع التوكيد، إلا أنه لا محل للتوكيد في البين إذ لا يوجد منكر. هذا الإشكال. نعم،
الحركة تكون مؤكدة يعني فيجتمع التوكيد.
بلي، ما في إشكال. هذا إشكال. هذا إشكال أشار إليه من هو التفتازاني في حاشيته الغير واصلة لدينا المنقولة من كتاب حاشية الشمني. حاشية الشمني نقل هذا الإشكال عن التفتازاني. هذا الإشكال، أجيب عن هذا الإشكال. كيف تقولون لا وجود لمنكر في البين والحال أن المشركون أن المشركين قائلين بجواز أكل الذبيحة على ماذا؟ على ما ذكر اسم غير الله عليه. فإن المشركين يقولون بأنه إذا ذكر على الذبيحة اسم غير الله كأسماء الأصنام، فضلا عن متروك التسمية كما تقدم أمس، يجوز أكله. فكيف يأتي الشرع ويقول لا تأكلوا؟ فالمشركين منكرين حقيقة لهذا الحكم، فجاء التأكيد للرد على المشركين، فيوجد هناك منكر. وضح الجواب؟ وأجيب عن ذلك، دفع هذا الإشكال. نسلم معكم أن المشركين منكرين لهذا الحكم، إلا أن الخطاب في الآية للمؤمنين لا للمشركين. هذا الخطاب ولا تأكلوا، بملاحظة تتمة الآية أيضا، خطاب موجه للمؤمنين وتشريع موجه للمؤمنين. فالمخاطب هو ماذا؟ المؤمن، والمؤمن غير منكر. فمن كان منكرا غير مخاطب لكي يؤكد بالكلام، والمخاطب غير منكر، فلماذا يؤكد الكلام؟ فيرجع إشكال أنه كيف يؤكد الكلام مع وجود مع كون الواو حالية، والحال أنه لا يوجد منكر. واضح الإشكال؟ أجيب عن هذا الإشكال. شوف كله أخذوا عطاء عشان يتقوى الذهن. خب، نسلم أن الخطاب للمؤمنين، وفي الآية في صدد بيان التشريع للمؤمنين، إلا أن الآية ارتكبت أسلوب التعريض، حيث تقدم علينا في بعض الجلسات أن القرآن مشحون بطريقة التعريض، بحيث يوجه الكلام إلى شخص ويعرض بمن؟ بشخص آخر، من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. فهنا وإن كان الخطاب أولا ومباشرة وبالذات موجه إلى المؤمنين، لكن فيه تعريض. ماذا؟ تعريض للكفار، بمعنى أن القرآن يقول أيها المسلمون لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه فسق. والكلام يراد به بالمدلول الالتزامي ماذا؟ الكفار. فيقال للكفار حينئذ أنتم أيها الكفار إذا كنتم تأكلون فإن هذا من مصادق الفسق الموجبة للنار. فيكون هذا من أسلوب التعريض الذي تقدم علينا التطبيق. وإذا كان هذا من أسلوب التعريض فصح التأكيد. بعد ما بنوصف السلسلة أجيب. خب، ما أشياء. خب، أجيب عن هذا الإشكال. أي إشكال؟ التعريض. حين وصلنا حين واضح لف ودور. خب، خامس، هاي كلها لف ودور. التعريض، قالوا في محله أن التعريض في الآية يحتاج إلى قرينة، فنسلم معكم أن التعريض ممكن ثبوتا، لكن ما هو الدليل إثباتا على أن الآية في مقام التعريض؟ بل الآية كما هو واضح من سياقها في صدد بيان حكم شرعي، حكم فرعي شرعي، ولا دليل أن الآية للتعريض. وإذا كان كذلك فدعوى التعريض دعوى ثبوتية لا دليل في مقام الإثبات عليها، وإذا كان لا دليل عليها في مقام الإثبات فالصحيح أن تقال بأن الواو هنا ماذا إذا ما قدرنا الواو تقول حالية، ماذا نحمل الواو على الاستئنافية عاطفة لا تصح، وواو ماذا وواو الحال لا تصح، فيتعين أن تكون الواو استئنافية. وإذا كانت الواو استئنافية كما تقدم أمس لازمه صحة التمسك بإطلاق الآية، فما في، لأن هناك الانتصار متوقف على أن الواو حالية لكي يصير تقييد، تقييد للعامل تقييد للنه، وبناء على أن الواو استئنافية أو عاطفة كما تقدم أمس وش يلزم؟ الآية مطلقة، فتدل الآية كل ما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكل يحرم أكله، كل ما لم يذكر اسم الله عليه له موردان، أما ذكر اسم غير الله عليه أو متروك التسمية فإن متروك التسمية يقال في حقه أنه مما لم يذكر اسم الله عليه، فنتمسك بالإطلاق.
شيخنا لو قلنا أنه موجود تعريض، فهل هذا التعريض صحيح للجملة
الحالية؟ نعم، يعني خرج، لأنه قلنا بأن الاستثناء خلاف الغالب خلاف الأصل، لا يصح حمل الواو على الاستئناف إلا إذا كان ماذا يمتنع باقي الحالات، لأن الواو كونها استئنافية خلاف الأصل فيها، لأن الأصل في الواو هو الربط بين ما إلى مطلبين قبلها وما بعدها، والواو بناء على الاستئناف لا يوجد ربط بين ماذا بين الجملتين، فحينئذ قلنا لا يظهر من الواو الحالية، فحين يتعين الاستئنافية. هذا الإشكال الأول. خب في أيضا في كلام الآن، هذا المقدار كافي. الإشكال الثاني
الاخر
الان خلص، شوف الاخره
بتجيب اشكال ثاني. هذا الاشكال
الحين، هذا اشكال اول، هذا الاشكال الاول الان لحد الان احنا يعني لحد الان في الاشكال بانه لا نقبل التعريض، اذا ما قبلنا التعريض لا تكون واو حاليه، اي لا نقبل واو حاليه، فتم الاشكال. خب الاشكال الثاني، انتم قلتم بأن الواو حالية، الآن نسلم أن الواو حالية، تنتنزل ونقول الواو حالية، فرعتم على ذلك أن كون الواو حالية يلزم أن تكون جملة الحال مقيدة للعامل، هذا غير مسلم، لأن الحال على قسمين، حال يؤتى به ويكون مقيدا للعامل، وحال يؤتى به في مساق التعليل فلا يقيد العامل، لأن ما يساق مساق التعليل بمثابة العلة للحكم فيوسع في الحكم، لأنه يقيد الحكم يوسع الحكم، التفتين. مثلا تقول أكرم زيدا وهو عالم، هذه جملة حالية، كأنك قلت أكرم زيدا عالمة، صحيح؟ خب هذه هو حالم سيقت في مساق بيان ماذا وتحصيل زيد، فيقال كما ذكرنا أمس بأن عالم مقيدة لصاحب الحال، فتحصص فتقول وجوب الإكرام ثابت لزيد المقيد بالعلم، فالعامل فالحال يقيد العامل ويحصص صاحبه كما تقدم أمس، صحيح؟ لكن عندنا قسم من أقسام الحال لا يقوم بهذه الوظيفة، الحال المسوق مساق التعليل، مثلا تقول لا تضرب زيدا وهو أخوك، لا تضرب زيدا وهو أخوك، يعني لا تضرب زيدا حال كونه ماذا أخاك، في هذه الحالة يقول وهو أخوك سيق مساق، لماذا لا تضرب زيد، لماذا لا أضرب زيد، لأنه أخوك، فهل هذا يوجب تقييد حرمة الضرب في كون زيد أخ فقط؟ خب زيد متلبس بذاتية الأخ أنه أخ، شفتين؟ هل هذا الحال يقيد حرمة الضرب فيقول لا تضرب يحرم عليك ضرب زيد بقيد كون زيد أخيك، بحيث نفترض أن زيد له حالة أخرى غير الأخوة، هل يتصور ذلك؟ لا يتصور ذلك. ليش؟ لأنه الحال سيق مساق التعليل ويقع في جواب لم، كما درسنا في المنطق واقع في جواب لم. هنا الآية ظاهر من وهو إنه لفسق، سلمنا حالية أنه هنا سيق مساق التعليل، بمعنى يحرم أكل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها. لماذا يحرم؟ يعني تقول إنه فسق، هذا خروج عن طاعة المولى وموجب ماذا؟ وموجب للنار. فهذا التعليل وقع في جواب لم، وقع في السؤال بلماذا، فيكون حينئذ من سنخ الحال المعلل، والحال المعلل كما ثبت في النحو لا يقيد العامل ولا يحصص صاحبه، فلا تقييد. فإذا كان لا تقييد نتمسك بإطلاق بالإطلاق، يعني لا يحرم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. ليش؟ لأنه فسقان. واضح الفكرة؟ هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، سلمنا أنه حال ومقيد للعامل، تسكلة تنزل، سلمنا أنه حال ومقيد للعامل، لكن في أحد المقدمات والخطوات أمس أرجعنا الجملة الحالية إلى جملة شرطية لكي نأخذ مفهوم الجملة، تذكروا؟ وهذا باطل، الجملة الحالية لا ترجع إلى جملة شرطية، إذ الجملة الحالية كما ثبت في الأصول لا ليس لها مفهوم، والجملة الشرطية لها مفهوم. عندما تقول أكرم زيدا العالم، أكرم زيد بقيد كونه عالم، هل لها مفهوم لا تكرم زيد إذا لم يكن عالم؟ حسب النظرية الصحيحة والأكثر الأصوليين ليس لها مفهوم، لأن جملة القيد ليس له مفهوم. فكيف ترجع القضية الحالية إلى قضية شرطية وتقول معنى أكرم زيدا العالم يعني إذا كان عالما فأكرمه، ثم تستخرج المفهوم؟ هذه مصادرة، الجملة الحالية غير الجملة الشرطية، فلا يصح يرجع الحال إلى الشرط. وإذا كان لا يصح ذلك فحينئذ لا مفهوم، والاستدلال متوقف على التمسك بإطلاق المفهوم، والمفهوم أصلا ما في مفهوم لكي يتمسك بإطلاقه. هذا الإشكال كم؟ ثالث. تبون بعد؟ الإشكال الرابع، سلمنا أنه جملة حالية ولها وترجع إلى شرطية ومقيدة للعامل ولها مفهوم، بعد لا يتم الاستدلال، لأن الاستدلال مبني على أن المراد من الفسق في الآية المبحوث عنها نفس المراد من الفسق في آية الأنعام. ومن قال لك بأن الفسق المراد في هذه الآية هو نفس الفسق المراد في آية الأنعام؟ إذ أن الكلمة الواحدة كما هو ثابت في التفسير تأتي بأكثر من معنى في موضعين، وهو واضح لمن ماذا قرأ شيئا من التفسير. فقد تكون كلمة واحدة في موضع غير هذه الكلمة معناها في موضع آخر، فكيف جاز لك أن تفسر الفسق في هذه الآية المبحوث عنها بالفسق الموجود في آية ماذا؟ في آية الأنعام. هاي إشكال كم؟ رابع أو خامس؟ رابع. خامس بعد إشكال خامس. سلمنا، شكلة تنزل، سلمنا أن المراد أن هذه الجملة الواو حالية والحال مقيد ويرجع إلى شرطية، وأن المراد من الفسق في الآية مثل الفسق في آية الأنعام، بعد لا يتم الاستدلال، لأنه من قال أن المراد من الفسق في آية الأنعام هو قوله، يعني هو ما ذكر اسم غير الله عليه، من أين؟ الآية ماذا قالت؟ التفت الآية قالت أو فسقا أهل لغير الله به. هل هذه الآية يفهم منها أن المراد من الفسق هو الذي يهل بغير الله به، أو أن من مصادق الفسق الذي يهل به بغير الله به؟ شوف، أو فسقا يعني خروجا وذنبا عن الطريق، هذا الذنب كيف يحصل؟ أهل لغير الله به. هل الآية يفهم منها أن المراد من الفسق هو كون الشيء أهل لغير الله به، أو أن من مصادق الفسق كون الشيء أهل لغير الله به؟ أقول هكذا مثلا، لا تفعل فسقا ترك الصلاة، هل المراد من الفسق ترك الصلاة؟ لا. أقول لا تفعل فسقا قطع ماذا؟ قطع صلة ذي الأرحام. المراد من هالتعبيرات أنه لا تفعل ذنبا، لا تفعل معصية، هذه المعصية هي ماذا؟ هو مثلا قطع ذي الأرحام، أكل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها. إذ الفسق كما هو واضح، واضح عندهم، هو الخروج عن الجادة، هو ماذا؟ هي المعصية. وليس المراد من الفسق هو كون الذبيحة ذكر اسم غير الله عليها، هذا لا يقال عنه فسق. يعني الآية تقول أو فسقا يعني ذنبان أو حرمتان، ماذا؟ هو أنه يذكر اسم غير الله عليها فيتقرب بها إلى الأصنام، لأن كانوا يذبحون لكي يتقربون إلى أصنامهم. واضح؟ خوف. وأيضا في إشكالات أخرى، هذا المقدار الآن كافي في حل في بعد في خب سلمنا آخر شيء تتوسك أنت بإطلاق المفهوم. لو رجعنا إلى الحكم الشرعي، نحن نريد أن نثبت حكم شرعي صحيح. التمسك بإطلاق المفهوم لا يثبت الحكم الشرعي ما لم تنظر إلى المخصصات في السنة، وعندنا روايات في السنة دلت على أن هذا الإطلاق غير مراد، لأنه سلمنا كل التسليمات الآن. وش في النتيجة تريد أن تقول؟ إطلاق، يعني يجوز أكل الذبيحة التي لم يذكر اسم غير الله عليها، هذه مطلق، لم يذكر اسم غير الله عليها حتى متروكة التسمية، صحيح؟ كما تمسك الأمس بالإطلاق. نقول المفهوم بإطلاقه يدل على جواز أكل موردين، ما ذكر اسم الله عليه وماذا ما ترك التسمية. جاءت السنة وروايات ما شاء الله قالت بأنه ما ترك التسمية، إذا نسيت التسمية وانت قلت فلا تأكله، فتكون السنة مقيدة لماذا؟ لإطلاق المفهوم، لو تم هذا الإطلاق فلا يمكن أن يكون هذا انتصارا للشافعي، لأن الشافعي يريد أن يستدل أو يريد أن يأخذ هذه الآية كدليل على ماذا؟ كدليل على مدعى في النهاية، ولا يصلح أن تنظر فقط وفقط إلى القرآن في إثبات الحكم الشرعي، لكن لا بد أن ترجع إلى مقيدات السنة. واضح؟ إذن هذا كلام الفخر الرازي وكلام ابن هشام بلحاظ هذه المسألة، كلام محل إيش إشكال. وهناك أمور أخرى أيضا قابلة للتأمل في كلمات في طيات ككلامه، لا تخفى على المتأمل إن شاء الله، تعملوا تشوفوها. وهذه من مناقب الشافعي. هذا تمام الكلام في المطلب السابق. المطلب الجديد العطف على معمولي عاملين. عنوان هذا البحث بعنوانين، تارة قيل في العنوان العطف على عاملين، وابن هشام هنا غير التعبير فقال العطف على معمولي عاملين. فلماذا عدل المصنف من العنوان الأول إلى العنوان الثاني؟ ذكر المصنف في بداية البحث أن الذي عنون البحث بالعطف على عاملين قد ارتكب تجوز، وهو مجاز الحذف، يسمى عندهم مجاز الحذف، لأنه في الحقيقة ما هي مسألتنا الآن؟ محل بحثنا كما سيأتي، عندنا عامل، عندنا معمول أول، عندنا عامل ثاني، عندنا معمول ثاني. إذن عندنا معمولين لعاملين وجئنا بحرف عطف، يقع الكلام هل المعمولين لعاملين مختلفين؟ يجوز أن نعطف عليهما فيقعان في رتبة المعطوف عليه ونأتي بالمعطوف، فهل يجوز العطف على ماذا، معمولي عاملين أو لا يجوز؟ فبحثنا في الحقيقة عطف على العامل أو المعمول، عطف على المعمول لا عطف على العامل. نحن نريد أن نعطف على الكلمة المعمولة، الاسم المعمول، الشيء المعمول، لا نريد بحثنا أن نعطف على العامل لكي يقع الكلام وتقول العطف على عاملين. نحن لا نريد أن نعطف على العاملين، نحن نريد أن نعطف على معمولين، فالمعمولين هما اللذان يقعان في رتبة المعطوف عليه، ونريد أن نأتي بمعطوف على هذين المعمولين. واضح فكرة؟ فالقول بأنه العطف فعنوانة البحث بأنه عطف على عاملين فيه حذف، وإلا في الحقيقة العطف على معمولي عاملين بحذف المضاف، يسمى مجاز الحذف. وقد نبه الرضي في شرح الكافية في هذا الباب على أن هنا يوجد مجاز وحذف في المسألة. إذا اتضح عنوان البحث، لماذا خص البحث بهذا العنوان؟ قالوا العطف على معمولي عاملين. يقول المصنف لابد أن نحرر محل النزاع. أين النزاع بين العلماء؟ عندنا صورتان خارجتان عن محل النزاع، فلا بد أن نذكر الصورتان الخارجة، لا بد أن نذكر الصورتين الخارجتين عن محل النزاع، بعد ذلك نأتي إلى محل النزاع. الصورة الأولى الخارجة عن محل النزاع، وهو العطف على معمولي أو معمولات عامل واحد، بمعنى أنه لو كان عندنا معمولين أو أكثر لعامل واحد، هل يجوز أن نعطف على هذه المعمولات أو العاملين الذي هؤلاء المعمولات عاملهما واحد، يجوز أو لا يجوز؟ يقول هنا إجماع على جواز ذلك ولا نزاع بين النحاة في جواز ذلك، فهذه المسألة خارجة عن محل النزاع فلا نبحثها، لأن نحن نبحث في المغني ماذا؟ عما وقع فيه نقض وإبرام ليساعد المعرف في مقام الإعراب، لا نبحث عن المسائل الاتفاقية ونعنونها نبحث عنها. خب، مثل لنا بمثال. ذكر المصنف هنا ماذا؟ ذكر المصنف مثالين. خلنا نقرأ هذا المقدار ونشرح الأمثلة على في التطبيق. يقول العطف على معمولي عاملين، هذا البحث من باب عطف المفردات، انتهينا من عطف الجمل، هنا نراعي حيثية الإفراد، نلاحظ هذا الاسم الأول معمول الأول ونعطف عليه، نلاحظ المعمول الثاني ونعطف عليه، فيكون هذا البحث من باب العطف على المفردات مو على الجمل، وضع على معمولات يعني مفردات. يقول وقولهم على عاملين في عنوان المسألة، قالوا العطف على عاملين، وأنا غيرت العنوان قلت معمولي عاملين، فيه تجوز، انتهى البحث، فيه مجاز حذف، وفي الحقيقة محل البحث العطف على معمولي عاملين بحذف مضافين. الآن أجمع، هذا بيشرح في أي مطلب، لماذا خص البحث في معمولي عاملين مع أن عندنا صور متعددة، معمولات عامل واحد، معمولات أكثر من عاملين، لماذا خصصتم البحث في العنوان بالعطف على معمولي عاملين؟ الآن يريد أن يبين الصور التي هي خارج محل البحث وخارج محل النزاع ويخصص البحث في محل النزاع. قال أجمعوا على جواز العطف على معمولي عامل واحد، نحو إن زيدا ذاهب وعمرا جالس. كيف؟ نقول هنا أولا نأتي إن زيدا، ما هو العامل في زيد؟ إن، فمعمول زيد معمول، العامل فيه إن. ذاهب ما هو العامل في ذاهب؟ إن، هذا على قول، وإلا هذا المثال لا يصح على قول آخر، لأنه وقع النزاع أن خبر إن من هو العامل فيه، هل عامل فيه نفس إن أو أن العامل فيه هو ماذا؟ هو اسم إن. نفس النزاع في المبتدأ والخبر، بعضهم قال أن العامل في الخبر هو المبتدأ، فالعامل في خبر إن نفس المبتدأ. واضح؟ فبناء على أنه لا، بناء لكي تصح البحث، لا بد أن نفترض بأن اسم إن وخبر إن كلاهما معمولين لعامل واحد إن، وإلا لو بناء على نظرية أخرى يكون هي معمولين عاملين، لأن معمول لعامل إن ومعمول لعامل آخر وهو الابتداء. خب، بناء على النظرية المشهورة إن ذاهب وزيد معمول لإن، تقول إن زيدا ذاهبون، هذه عمر عطفناها على زيد فقلنا وعمرا، عطف مفردات على مفردات، واضح؟ ليس عطف جمل على جمل، وقد درستم فيما سبق التفريق كيف نعرف أن هذا عطف جمل أو عطف مفردات، هي تقدم مفروض.
يقول لما الثاني ولما المشكلة يكون عمرو معطوف على زيد،
لا، معمولي عاملين سنبحث، لأنه زيد معمول لإن وذاهب معمول لعامل آخر، فيأتي البحث هل يجوز العطف على معمولي عاملين أو لا يجوز، هي محل نزاع ستأتي.
لا شيخنا، أنه
ذاهب عمرو معطوف على زيد وجالس على ذاهب، فأنت عطفت معمولي عاملين على معمولي عاملين، لا يصح، هذا بحث نزاع سيأتي، هل يجوز العطف على معمولي عاملين أو لا يجوز؟ واضح الفكرة؟ يا أيت لو
ها؟ يا شيخ،
شيخنا العامل لا يشتغل، من قال زيد قائمون؟ وش العامل في قائم؟
لا، إن زيدا
ذاهب، ما هو العامل في ذاهب؟ من قال أول كلام؟ في بعضهم قال إن العامل في ما في تنزل، لا، أقول في قولين في مسألة، في قولين في المسألة، قول يقول بأن اسم إن وخبر إن العامل فيها واحد وهو إن، قول يقول أن الحروف ضعيفة لا تأخذ، لا تعمل عاملين، لا يمكن أن تعمل فيها مكان في 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 كلمتين، واضح، لا يمكن أن تأخذ معمولين، فإن العامل فيها فقط زيد، وذهب معمول له، معمول لعامل آخر وهو ماذا؟ وهو اسم إن، فيكون عندنا عاملين اسم إنه وإنه، فلا يصحين إذن المسألة، واضح، لا تكون معمولة عامل واحد. بناء على النظرية المشهور نقول هذا المثال صح، بناء على نظرية أخرى لا يصح هذا المثال. خب، إن زيدا ذاهب وعمرا جالسون، هذا عطف على معمولة عامل، وعلى يعني معطو، وهذا أجمعوا على جواز العطف أيضا على معمولات عامل واحد، فلا فرق، أنه ما دام العامل واحد معمولين أو أكثر يجوز العطف بالإجماع، أو معمولات عامل نحو أعلم زيد عمرا بكرا جالسا. وش معنى هالجملة؟ وش يعني أعلم زيد عمرا بكرا جالسا؟
يعني
شيل أعلم هاي أصلها علم، واضح، علم تأخذ مفعولين، تقول أصل أعلم زيد عمرا جالسا، صحيح؟ جئبنا أفعال التفضيل، أفعال من باب ماذا التي إذا دخلت في باب الأفعال تتعدى، فتقول أعلم زيد عمرا ماذا؟ بكرا جالسا، واضح؟ يقول أعلم زيد عمرا بكرا جالسا.
شيخ، عبارة عن هذه
ما أفعل تفضيل باب الأفعال، لا، أنا قلت أفعل التفضيل غلط، باب الأفعال، التعدية بباب الأفعال، دعم، يقول أعلم زيد عمرا بكرا جالسا، هنا معمولات لعامل واحد، إن لو أعلم، واضح، تقول وأبو بكرين هذا عطف على زيد، خالدا عطف على عمر، سعيدا عطف على ماذا؟ بكر، منطلقا عطف على جالس، يجوز هذه الجملة لأنها عطف معمولات لعامل واحد فيجوز ذلك. لازم الواو وأبو بكر عشان يصير عطف له، معكم عشان يصير عطف، وأبو بكر خالدا سعيدا ماذا؟ منطلقا. وأجمعوا على منع العطف على معمولات أكثر من عامل، هي يأتي إن شاء الله أنه في نسخة، هي النسخة في نسخة هذه فيه إشكال، يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.